الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونحن جميعا أيها الأحبة على موعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذه ثلاثة وعود جاءت بأقوى صيغة من صيغ الحصر، ما اجتمع قوم إلا، فذكر هذه الأمور الثلاثة من نزول السكينة وغشيان الرحمة وما يحصل لهم من ذكر الله تبارك وتعالى لهم في الملأ الأعلى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم كذلك. أيها الأحبة، هذا القرآن قد بيّن الله تبارك وتعالى لعباده فيه كل ما يحتاجون إليه، بيّن لهم المبدأ والمنتهى، وبيّن لهم الطريق وشرحها ووضحها بكل تفاصيلها ومعالمها، وبيّن لهم طبيعة هذا الطريق وما يحتف به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. والله تبارك وتعالى يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذه الآية من سورة آل عمران ذكرها الله تبارك وتعالى بعد ذكر سياق طويل فيما وقع لأهل الإيمان من الشدة، وما وقع من الهزيمة في أحد، والجراح والآلام والفقد لكثيرين من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قتل منهم 70، منهم حمزة ومصعب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكان المصاب جللا. وصاح الشيطان معلنا مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك من الغم المضاعف الذي أنساهم الغم الأول، غم الهزيمة والجراح والقتل والألم، وذلك أن مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك كله. ولكن لما تكشفت الأمور عن حقيقة أخرى، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يرزق وأنه لم يقتل، كانت تلك المصيبة قد تبددت عن الأولى، فكان ذلك من علاج الشدة بما هو أشد مما ينسي ذلك المصاب. هكذا داوى نفوسهم وتلطف بهم غاية التلطف: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، إلى أن يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، هكذا في سياق طويل يلملم جراحهم ويداويها ويعلمهم ويربيهم في حال شدة عظيمة وقعت لهم. فكان نتيجة ذلك، نتيجة هذه الشدة وذلك التميز الذي حصل، فرجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين بثلث الجيش بدعوة كاذبة: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هنا أيها الأحبة في الشدائد تتكشف الحقائق، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، فلا بد من شدائد يتميز فيها الصف المؤمن، يتميز الصادق من الكاذب. وذلك أيها الأحبة أن الرخاء واليسر وتكليف ما لا مشقة فيه أمر يشترك فيه عموم الناس. لو كان هذا الدين بمجرد دعوة يدعيها الناس دون أن يدفعوا الثمن وأن يجتازوا الاختبار والامتحان، فإن ذلك لا يمكن أن يتميز معه أهل الإيمان من غيرهم من المنافقين وأشباههم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، فإن هذه الصيغة أيها الأحبة ما كان ونحو ما يكون تدل على الامتناع، أن هذا أمر ممتنع لا يمكن أن يقع. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الابتلاء، وهي سورة العنكبوت كما يسميها الحافظ ابن القيم رحمه الله، سورة الابتلاء من أولها إلى آخرها في الابتلاء، وهي مصدرة بقوله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، على سبيل الاستبعاد والإنكار، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا يدل على قسم مقدر، وهذا العلم المقصود به العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وإلا فإن الله يعلم حقائق الأمور ودواخل النفوس، ولكن الله لا يحاسب العباد بمجرد هذا العلم لكمال عدله ولطفه ورحمته، حتى يظهر ذلك منه، حتى يكون ذلك عملا واقعيا في الخارج. فهنا أيها الأحبة يحصل الجزاء. ما كان الله ليذر المؤمنين، وجاءت اللام هنا داخلة على الجواب لتقويته، فهذا أمر لا يمكن أن يكون. إن القنطرة التي يتوصل بها إلى الجنة، التي تسلك وتركب للوصول إلى دار كرامته تبارك وتعالى، هي قنطرة الابتلاء. والحديث كلنا يعرفه أيها الأحبة: لما خلق الله الجنة بعث جبريل عليه السلام فنظر إليها ما فيها من النعيم واللذات، فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها فحفت بالمكاره. فنظر إليها جبريل عليه السلام وقال: وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. حفت بالمكاره، التكاليف التي تخالف هوى الإنسان، تكاليف تشق عليه. هذه التكاليف قد رسمت وركبت تركيبا ينتزع المكلف من داعية هواه ليكون عبدا لله، كما يقول الشاطبي رحمه الله. فيخطئ أيها الأحبة من يريد أن يطوع هذه الشريعة لتكون تبعا لأهواء المكلفين بضروب من الحيل يتفلت معها من التشريع بالرخص التي تسمى رخص الفقهاء وليست برخص الشريعة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذه رخص الشارع، كالقصر في السفر والفطر في السفر والمرض ونحو ذلك. لكن رخص الفقهاء أن يتتبع الشواذ من الأقوال، فهذا أفتى في مسألة ورخص فيها، وذاك أفتى في مسألة ورخص فيها، وذاك أفتى في مسألة ورخص فيها، فيجمع من هذا وهذا 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 ما يوافق هواه، فيلبس ثوبا مخرقا لا يستر، ويكون متبعا للهوى ولكن بفتوى بزعمه، ويظن أنه بذلك قد خرج من التبعة، فإن ذلك مخالف لمراد الله تبارك وتعالى ولمقصود الشارع من وضع هذه الشريعة. هي وضعت وركبت لانتزاع المكلف من داعية الهوى ليكون عبدا لمولاه، فمن الخطأ أن تحرف الأحكام الشرعية ويتلاعب بالفتاوى، سواء كان ذلك من قبل المستفتي أو كان ذلك من قبل بعض المفتين، حيث يبحث عما يطلبه الناس ويميلون إليه فيرخص لهم، كل ذلك طلبا لرضاهم، فهذا لا يصح بحال من الأحوال. وقد قال الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقيقة التي جاءت في هذه الآية: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة من أجل الابتلاء، الابتلاء في ماذا؟ في قضية واحدة: أيكم أحسن عملا. ما قال أيكم أكثر شبعا، أيكم أكثر لذة، أيكم أكثر مالا، أيكم أكثر حفظا، وإنما أيكم أحسن عملا. فالعبرة بإحسان العمل أيها الأحبة، ولكن الرقي والنهوض إلى تلك المراتب العالية يتطلب ألوان المجاهدات، لأن النفس تقعد صاحبها وتجذبه إلى الأرض والإخلاد إلى هذه الحياة الدنيا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ولاحظ ما قال ما كان الله ليذركم، وإنما جاء بوصف الإيمان لإبرازه وبيان أهميته في هذا المقام. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى جاء بهذه الأداة التي تدل على الغاية، حتى يميز الخبيث من الطيب. خبيث المنافق الكافر مهزوز الإيمان واليقين الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فهذا كله أيها الأحبة لا يمكن أن يتميز به أهل الإيمان من غيرهم إلا بالابتلاء، إلا بالاختبار، إلا بالتمحيص بالشدائد بأنواعها. ولكن يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذا كأنه تمهيد لبيان الميز الموعود. ما كان الله ليطلعكم على الغيب، أنتم لا تعرفون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تعلمون عواقب الأمور وحقائق الأشياء، ولا تميزون ما في قلوب الناس، وإنما الذي يعلم ذلك هو الله تبارك وتعالى، فتتكشف الأمور في ثاني حال عما لا يخطر لكم على بال. ولهذا أيها الأحبة، في أوقات الشدائد كما نجد في كتب التاريخ، إذا وقعت الأمور العظام والشدائد الكبار، هذه العبارة تتكرر عند المؤرخين: ونجم النفاق وراجت سوق النفاق. عبارات تجدها بعد الأحداث الكبرى في تاريخ الأمة، والأحداث تتكرر والشدائد تتكرر والرخاء يتكرر. فهذا الابتلاء أيها الأحبة تارة يكون بالرخاء والنعمة والمحاب واللذات، وتارة يكون بالأمور المكروهة، كما يقلب الله تبارك وتعالى الناس في الحر والبرد، يقلبهم كذلك في الشدة والرخاء. من الناس من يتماسك في الشدة ولكنه لا يتمالك في حال النعمة والغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ف فيسقط حينما يبتلى بالنعمة. ومن الناس من يتمالك ويكون شاكرا في حال النعمة، ولكنه حينما يبتلى بالشدة ينكشف ذلك عن حال غير مرضية، فيسوء ظنه بربه تبارك وتعالى، ويصدر عنه من الأقوال والأفعال ما يدل على التسخط والجزع والاعتراض على أقدار الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله، ما قال ولكنه، يجتبي من رسله من يشاء، فأظهر الاسم الكريم في مقام يصح فيه الإضمار والاختصار، وذلك هنا لما فيه من تربية المهابة في النفوس. ولكن الله يجتبي، يختار من رسله من يشاء، وهذا مشعر باختيار آخر، اختيار أهل الإيمان، اختيار أهل الصدق، اصطفاء هؤلاء من بين سائر الناس، واصطفاء هؤلاء من بين من يدعون الإيمان. وذلك حينما يختبر الناس ويقلبون بين هذا وهذا، الشدة والرخاء، فعند ذلك يجتبي الله عز وجل الفئة الصادقة الثابتة من أهل اليقين، فهؤلاء هم الذين يقع على أيديهم موعود الله تبارك وتعالى من النصر والظفر والتمكين. انظروا إلى ما وقع لطائفة من بني إسرائيل حينما قص الله خبرهم، حيث طلبوا من نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ لاحظ هذا المثال في نوع من الابتلاء، في تكليف شاق وهو القتال الذي طلبوه هم أنفسهم. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لاحظ الابتلاء، من أول وهلة تساقط فئة من هؤلاء، لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، فهؤلاء تساقطوا في أول الطريق. ثم بعد ذلك جاء الابتلاء الآخر، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فهذا الابتلاء الثاني، هذا الذي جعل الله له الملك، لم يكن من بيت ملك ولم يكن من ذوي الأموال والثروة، فتساقط فئة منهم. ثم بعد ذلك جاء الابتلاء الثالث، قال لهم ذلك الملك طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. تساقط، هذه المرة الثالثة التي يمحصون فيها ويتساقطون، منهم من تماسك في المرة الأولى، منهم من تشبث في المرة الثانية، لكن تساقط كثيرون في المرة الثالثة. ثم جاءت الرابعة، وذلك عند المواجهة مع جالوت ومن معه، فعندها قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هؤلاء جاء في الآثار أن الذين ثبتوا هم كعدد أهل بدر 314 رجلا، جيش كثيف، لكن في النهاية تساقط هؤلاء، فما بقي إلا هذا العدد القليل، وهم الذين تحقق على يدهم أيديهم الانتصار بعون الله ومدده وتوفيقه. فلا عبرة بهؤلاء الضعفاء، لا عبرة بهؤلاء الذين يدعون الدعاوى الواسعة العريضة، ولكنهم لا يثبتون عندما تحق الحقائق، عندما يبتلون ويختبرون. ولذلك أقول أيها الأحبة، الأمة بحاجة لا سيما في مثل هذه الأوقات إلى تربية جادة، إلى تربية إيمانية تثبت الأمة معها على الإيمان والحق، فلا تتزلزل ولا تتزعزع وقد أحاط بها الأعداء من كل جانب، وتداعوا عليها تداعي الأكلة إلى قصعتها، فعندها يوقن المؤمن بنصر الله تبارك وتعالى وتأييده ويصدق ذلك الوعد الذي وعده الله عز وجل المؤمنين أن ينصرهم وأن يؤيدهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا لون أيها الأحبة من ألوان الابتلاء، يسمع الناس ألوان الأراجيف ولكن المؤمن لا يلتفت إلى شيء من ذلك، فهو يعلم أن النصر من الله. الملائكة، هذا العدد الكبير، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بيوم بدر عدد المسلمين ما ذكرت 314، وعدد الكفار في أقصى التقديرات 1000، وملائكة مدد من السماء 1000 مردفين على أرجح أقوال المفسرين، يعني يتبعهم غيرهم مدد آخر غير 1000، 1000 مقابل 1000 من المشركين، إضافة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين الواحد منهم 1000 ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله أيها الأحبة، وما جعله الله إلا بشرى، أقوى صيغة من صيغ الحصر، النفي والاستثناء التي جاءت بها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وما جعله الله إلا بشرى، يعني فقط بشرى. هؤلاء لا يقلبون ميزان المعركة، مع أن ملكا واحدا يمكن بنفخة واحدة تطير معها تتفتت تلك الجموع البائسة من المشركين، هم ودوابهم وسلاحهم وماشيتهم وأزوادهم، أن يكون هؤلاء خبرا بعد عين بنفخة واحدة من ملك، كما يذكرون في خبر المؤتفكات قرى قوم لوط وليست قرية واحدة، مدن. القرية في القرآن تقال للمدينة، والمؤتفكة والمؤتفكات يقال إن جبريل صلى الله عليه وسلم بريشة من جناحه اقتلعها من الأرض وطار بها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلاب هؤلاء، ثم قلبها أفكها عليهم ثم أتبعت بالحجارة. ملك واحد، وجبريل عليه الصلاة والسلام كان معهم في أرض المعركة في يوم بدر، ويشهد لهذا الحديث الصحيح الذي تعرفونه، أقدم حيزوم فرس جبريل عليه الصلاة والسلام، ملك واحد بنفخة واحدة يطير تلك الجموع التالفة التي جاءت لحرب الإسلام وأهله. ومع ذلك وما جعله الله إلا بشرى، فالمؤمن قلبه معلق بالله أيها الأحبة، واثق بنصره ووعده، لكن ما عليه إلا أن يتحلى بأسباب النصر، ولا ينصرن الله من ينصره. وفي ختم هذه الآية قال وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، وهنا يقول لهم ما عليكم إلا الإيمان والتقوى، هذا هو الواجب عليكم، أما النتائج فإلى الله تبارك وتعالى، إلى الله. هذا الابتلاء بماذا يقع؟ هذا بيّنه في الآية الأخرى من سورة آل عمران، من السورة نفسها، لتبلون في ماذا؟ في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لاحظ لما عزاهم وقال لهم مسليا للمؤمنين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم. هذا أمر لا بد أن يقع، وهذه اللام موطئة للقسم، والله لتبلون، هذا المعنى، والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم. الابتلاء بالمال بماذا؟ يبتليه بنقص. ولنبلونكم، اللام أيضا للقسم في سورة البقرة، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فهذا أيها الأحبة من لطفه ورحمته أولا أن بين لهم ذلك قبل وقوعه، قبل حصول الابتلاء، من أجل أن تتوطن النفوس وترتاض عليه، فإذا وقع كانت مهيئة لتلقيه، فهذا من رحمته. ثم أيضا هذا الابتلاء ليس لكسرهم وإنما لرفعهم وتمحيصهم، ولهذا قال بشيء من الخوف والجوع، ليس كل الخوف وليس كل الجوع، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تقل الثمرات، يقل نزول الأمطار أو تنزل الأمطار لكن الأرض لا تنبت، أو يقل النبات، يحصل لهم بسبب ذلك من قلة ذات اليد، تارة بذهاب بعض هذه الأموال بالتلف، وتارة بالضعف، وتارة بالغلاء، يقلبهم في أنواع الابتلاء بالأموال، تخسر تجارته، يذهب بعض ما في يده، ابتلاء واختبارا من الله تبارك وتعالى. في أموالكم لتبلون، والله لتبلون، هذا معنى الآية، في أموالكم وأنفسكم. ابتلى الإنسان في نفسه بماذا؟ بالمرض، يبتلى بالمرض، يبتلى بالضعف، يبتلى بالأوجاع والأسقام، لابد من ذلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ أم حسبتم هكذا بهمزة الإنكار وأم التي بمعنى الإضراب بمعنى بل؟ أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، الذين مضوا من قبلكم، وذكر الذين من قبل باعتبار أن هذا طريق مسلوك وجادة يجري عليها الناس، فلستم أول من يقع له ذلك، وهذا من التخفيف والتسلية لأهل الإيمان. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، البؤس بمعنى الفقر، والضراء يعني المرض، وزلزلوا من قبل الأعداء، حتى يعني بلغت الحال من الشدة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني بلغت الشدة غايتها، فهنا يتنزل النصر. ولاحظ الوعد، ألا إن نصر الله قريب، قريب. ولهذا لما جاء خباب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة وهو متوسد على برد له في ظل الكعبة، فقال ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، فجلس صلى الله عليه وسلم محمر الوجه فقال لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له الحفير، يعني الحفرة في الأرض، فيجعل فيه، ويؤتى بالمنشار فيجعل على مفرق رأسه، فيجعل شقين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يرده ذلك عن دينه. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي اليوم الذي يسير فيه الراكب من صنعاء إلى حضرموت، وكانت منطقة مخوفة جدا، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. لاحظ، يقوله صلى الله عليه وسلم في أشد الظروف وأصعب الأحوال. فهنا إذا علم المؤمن هذه الحقيقة، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، فهنا يكون قد تهيأ وروض نفسه على الصبر، فعند ذلك يثبت على الطريق ولا يتزلزل، ولا يسوء ظنه بربه. من الناس من إذا أصيب بالمرض أو أصيب بالفقر أو أصيب بالشدة قال لماذا أنا أصلي وأصوم وأطيع الله ويقع لي هذا، وكثيرون يعصون الله وينتهكون حدوده وهم في بحبوحة من العيش، هذا ما عرف الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. فأشد الناس الأنبياء، فإذا كان الإيمان قويا زاد الابتلاء، وإذا كان الإيمان ضعيفا خفف عنه لئلا ينكسر. فهذا الذي يقول لماذا، الواقع أنه ما عرف هذا المعنى وهذه الحقيقة الكبرى. انظر إلى حال المنافقين فيما قص الله تبارك وتعالى من خبرهم في يوم الأحزاب، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني وعود كاذبة لا حقيقة لها، الأعداء يحيطون بنا من كل جانب ويعدنا، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، بكنوز كسرى وقيصر لما ضرب الصخرة صلى الله عليه وسلم في الخندق فاندق ثلثها، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر صلى الله عليه وسلم في كل مرة من المرات الثلاث أنه يرى في إحدى هذه المرات قصور قيصر في الشام، وفي الأخرى قصور كسرى في فارس، وفي الأخرى القصور البيضاء في اليمن. فالمنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقول واحد لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته من الخوف، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك وقع الابتلاء الحقيقي، تفرقت ظنونهم وتظنون بالله الظنونا، المؤمنون يظنون بالله الظنون الحسنة أنه يبتليهم ليمحصهم وليرفعهم ثم ينصرون ويمكنون، وأهل النفاق يظنون أن هذه هي النهاية، ما محمد وأصحابه إلا أكلت رأس، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم، يعني المدينة، من أقطارها من نواحيها الأربع، ثم سئلوا الفتنة يعني الكفر لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، لا يحتاج إلى تفكير، لو دخل الأحزاب المدينة مباشرة هؤلاء يركصون على أعقابهم ويرتدون عن دينهم، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يعني لو تكرر مثل هذا المشهد يتمنون لو أنهم في البادية يسمعون يسألون عن أنبائكم، سماع من بعيد، سؤال ما فعل محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ظنون سيئة بالله عز وجل. أما أهل الإيمان فانظروا إلى هذا الموقف الثابت في الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لاحظ أجود ما قال المفسرون فيما وقفت عليه وما ذكره الحافظ بن كثير في معنى هذه الآية، هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا يعني الابتلاء الذي يعقبه النصر، أم حسبتم لتبلون، الوعد الذي وعدهم به، فلما رأوا الشدة تذكروا الوعد فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، لاحظ النتيجة، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن إذا رأى الشدة، إذا أصابه المرض، إذا أصابه الفقر، إذا أصابه الخوف، إذا أرجف به الأعداء، إذا تزلزل الناس في الشدائد، ثبت، قال هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا هو الطريق، ويثبت ويقوى قلبه، ولا يزيده ذلك إلا رسوخا في طريق الإيمان. وهذه الدار أيها الأحبة ليست بدار راحة ولا دار نعيم ولا دار لذة، هذه الدار دار ابتلاء واختبار. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد جاء بي إلا مجاب بقد التي تفيد التحقيق، خلقنا الإنسان في كبد، يخرج إلى هذه الدنيا باكيا ويخرج منها مبكيا عليه، وما بين ذلك كبد، كبد في طلب العيش، انظر إلى الناس في مزاولاتهم وأعمالهم ومجاهداتهم لأنفسهم، حيث يغالبون النوم ويذهبون إلى مدارسهم وأعمالهم، وهذا يذهب إلى سوقه وهذا يذهب إلى عمله ووظيفته وذاك يتغرب، هذه الحياة هكذا طبيعتها، الراحة في الجنة. فيوطن الإنسان نفسه، ومن ثم فإنه لا يعيش بقلق، لا يعيش بضيق، لا يعيش بهم، لا يعيش بكآبة حينما يقع له شيء مما يخالف مراده، لا، إذا عرف أن هذه طبيعة هذه الحياة وأن ما قدر له لا بد أن يقع، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا إلا ما كتب الله لنا، ما قال علينا، هو لك في كل الحالات. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، فيتماسك وينشرح صدره ويطمئن قلبه أن ما قدر الله عز وجل عليه لابد أن يقع، وما لم يقدر لن يقع. إذن تقلق لماذا؟ المستقبل بيد الله، أنت ابن اللحظة التي تعيش فيها، الماضي تاريخ والمستقبل لم يأتي. هذه الأمور التي تتوقعها من المكاره قد تقع وقد لا تقع، قد يصرفها الله عز وجل بما شاء. فاللحظة التي تعيشها، هذه الثانية التي تعيشها، هي الحياة الحقيقية. اللي مضى انتهى، والذي سيأتي غيب قد لا تدرك. فهذه اللحظات التي نعيشها أيها الأحبة ينبغي أن تكون عامرة بذكر الله عز وجل والرضا عنه والعمل الصالح الذي نتقرب به إليه. أما أن يبقى الناس يتوقعون المكروه دائما، ويقرؤون في التحليلات والأخبار التي تملأ قلوبهم من الخوف والغم، خوف اقتصادي، خوف حروب، خوف علل وأوصاب وأوبئة، وأنواع من الحمى والإنفلونزا في كل عام باسم جديد. لا، المؤمن لا يكون كذلك، هو يفعل الأسباب ويتوكل على الله تبارك وتعالى، ولا تذهب نفسه حسرات. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لا أحد يملك النفع والضر إلا الله. إذن لماذا القلق؟ ولماذا الجزع؟ ولماذا الخوف؟ ولماذا الحزن؟ لماذا يتضعضع الإنسان وهو مكلف بطاعة الله وعبادته؟ هذا الذي عليك. لكن الذي يدبر هذا الكون أيها الأحبة هو الخالق العليم الحكيم القدير، أحاط علما بكل شيء، فنثق به ونثق بتدبيره ونثق بإحاطته. ولو قيل الإنسان تدبر نفسك، يوكل التدبير إليك أو يكون ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فماذا عسى أن يختار؟ كل أحد سيقول تدبير الله، فأنا لا أعلم ما وراء هذا الجدار. تدبير الله خير من تدبيري. الإنسان أيها الأحبة يركب الطائرة ويقرأ صحيفة وهو قرير العين وبين السماء والأرض، لأنه يثق، مع أنه لا يعرف هذا البشر المخلوق الذي يقود هذه الطائرة، لا يدري عنه دربته ومعرفته وحذقه، لكنه يثق هكذا أنه لم يوضع في هذا المكان إلا من هو أهل له. تجده قرير العين، غير مستوفز، لا يذهب كل قليل ويطرق الباب على قائد الطائرة ويقول انتبه احذر، أبدا. طيب، والذي يدير هذا الكون بأسمائه وصفاته قد تعرف إلينا، ألا نثق بتدبيره؟ لماذا القلب يتحرك؟ يخشى الفقر ويخشى الخسارة ويخشى الغلاء ويخشى المستقبل السيء ويخشى المرض ويخشى الموت ويخشى. أبدا، الموت سيأتي بالساعة المقررة، لا يقدمه مرض ولا يؤخره عافية أبدا. فإذا عرف الإنسان مثل هذا اطمأن وسكن وارتاح وأقبل على ما ينفعه ويرفعه وما هو بصدده. وهكذا حينما يرجف الأعداء بالأمة بدعاياتهم المغرضة ويصوبون سهامهم إلينا، فإن ذلك لا يزعزعنا، لا يمكن أن يوجهوا هذه الحرب النفسية لأهل الإيمان، لأن أهل الإيمان يثقون بالله عز وجل ويرتبطون به. لكن أولئك الكفار هم الذين قلوبهم خاوية هواء، لأنهم لا يعرفون الله ولا يتوكلون عليه ولا يعبدونه ولا يثقون به، فقلوبهم تمتلئ من الرعب، يخافون من الفقر، يخافون من المستقبل، يقلقون من كل شيء، يظهر ذلك القلق على وجوههم. أما المؤمن ف فهو مطمئن لربه تبارك وتعالى، راض بقضائه، واثق بتدبيره. ولا تسمعن، هكذا والله لا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، ذكر جميع طوائف الكفار، هم أما أهل الكتاب أو أهل إشراك من الوثنيين بجميع مللهم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ماذا عسى أن يقولوا عنا؟ يرمون الأمة عن قوس واحدة بأنواع التهم، ولربما تسبب في ذلك بعض المنتسبين إلى الإسلام وأهله بتصرفات غير محسوبة، فيجر ذلك شرا عظيما على المسلمين، فيفرح الأعداء وينتهزون الفرصة للانقضاض على هذه الأمة وتوجيه الدعاية السيئة لمجموعها ظلما وعدوانا بسبب تصرف فئة منحرفة لا تمثل الأمة بحال من الأحوال. فأقول أيها الأحبة، هذه الدعايات التي توجه إلى الأمة بمجموعها لا شك أن ذلك من الأذى الكثير الذي وعد الله عز وجل به. ولو نظرت في مجموع ما يوجه في مثل هذه الأوقات والسنوات لرأيت ذلك في جله وغالبه يوجه إلى هذه البلاد، لأنها الحصن والقلعة الحصينة للإسلام. إن الإسلام الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد مكة ومسجد المدينة، هذا الحصن، هذه التي لا يدخلها الدجال وعلى كل نقب، وما مر ما بين جبلين ملك يحرسها ويدفعها عنها، أعني مكة والمدينة. فهؤلاء الأعداء يدركون ذلك، وأن هذه هي التي تمثل الإسلام الصحيح الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسلام أهل السنة المحضة على اعتقاد السلف الصالح. وأن العلماء في هذه البلاد، ويوجد غيرهم كثير في بلاد المسلمين والخير لم ينقطع، لكنهم يمثلون البقية الباقية الذين على نهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فتوجه هذه السهام ويتوجه هؤلاء الأعداء بكل ثقلهم وقوتهم، لكنه كما قال الله عز وجل: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لاحظ قال أذى، فالأذى غير الضرر، الأذى أخف، كما قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، يعني الضرر الاستثناء هنا منقطع، يعني لا يحصل ضرر ولكنه أذى، فاطمئنوا، أذى فقط، أذى أذى. وإذا أردت أن تعرف الفرق، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لكن يقول بالحديث الآخر: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني. فالكفار من بني آدم يؤذون الله حينما ينسبون له الصاحبة والولد ويسبون الدهر، لكن هل يضرون الله؟ لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا، فالضرر لا يصل إلى الله، والخلق أضعف وأحقر من أن يضروا الله تبارك وتعالى. فهنا قال: لن يضروكم إلا أذى. إذن اطمئنوا، كل هذه الجهود التي يبذلونها تذهب وتتلاشى، ويبقى هذا الدين شامخا ثابتا صامدا كما وعد الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا، أدركنا الوقت أيها الأحبة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله عز وجل يتقبل مني ومنكم، ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.